إذاعة زدني العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة المستمعون، ما أحب أن أذكر به نفسي وإخواني في هذه الليلة في هذه المحاضرة فيما يتعلق بنصائح وتوجيهات عند نزول البلاء، وأولا أشكر الله تعالى الذي هيئ ويسر هذه الكلمات وهذه المحاضرات، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على حرصه الدؤوب ومتابعته المستمرة لبرامج الدعوة إلى الله. ثم الشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة جازان على ترتيبهم لهذا البرنامج المتميز النافع بفضل الله، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وفقه الله. إخواني الكرام، إن الله تعالى يبتلي العباد بالسراء والضراء، يبتليهم بالحسنات والسيئات، وهذا الابتلاء لحكم عظيمة. فمن حكم الله تعالى لابتلاء العباد تكفيرا لسيئاتهم ومحوا لخطاياهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه. كذلك من الحكم في الابتلاء رفع الدرجات وزيادة الحسنات، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الشهداء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الإنسان على قدر إيمانه. كذلك من حكم البلاء أن فيه تمحيص لعباد الله المؤمنين، وفيه تمييز لهم عن المنافقين، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كذلك من حكم الابتلاء أن الله تعالى يعاقب بعض عباده بالبلاء على بعض الذنوب، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا الرحم، وفي رواية إلا البر. فالعبد قد يبتلى بالنعم، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. إخواني الكرام، إن مما يدفع البلاء وهو أعظم ما يكون توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له ونبذ الشرك بأنواعه. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، كما قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، إلى أن قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولهذا كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته كانت بالتوحيد، في قول الله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حيث كان ذي النون في ظلمات البحر وفي ظلمة الليل وفي ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات ألا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال سبحانه: وكذلك ننجي المؤمنين. فالتوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة، فعلينا أن نخلص عبادتنا لله ونخلص توحيدنا لله ونجتنب الشرك. كذلك مما يدفع البلاء المتابعة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم ونبذ البدع، كما قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه وهو صحيح: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بذل الماعون في أحاديث الطاعون، قال: إن الطاعون وقع في مصر، فاتفق الناس على صيام 3 أيام لرفع البلاء. قال رحمه الله: فمن سلخ الشهر حتى أصبح عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة 1000 ثم يزيد. فالله الله في الحذر من البدع، فإن البدع هلاك أيما هلاك، والاعتصام بالسنة نجاة، والسنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك في بحر البدع والضلالات. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء الإيمان بقضاء الله وقدره، كما قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالمؤمن يرضى بقضاء الله، والإيمان بقضاء الله وقدره ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان. فالمؤمن بقضاء الله وقدره مطمئن النفس، مرتاح البال. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره وعدم التسخط، كما قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. ويقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وعلي رضي الله عنه يقول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا ابتلي العبد بالبلاء فما عليه إلا أن يصبر ويحتسب ويبذل الأسباب في العلاج، إن لم يتيسر فما عليه إلا الصبر والاحتساب، وليبشر بالخير مع الصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كذلك مما يوصى به العبد ويوصى به الناس عند البلاء وغيره طاعة ولاة الأمور في المعروف، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ومن ذلك الأخذ بالتوجيهات والاحتياطات والاحترازات الصادرة من ولاة الأمور في ترك الجمع والجماعات المساجد، ترك الجمع والجماعات في المساجد، وكذلك صلاة الظهر مكان الجمعة تؤدى ظهرا في يوم الجمعة، وكذلك منع حظر التجول، وكذلك التحذير من التجمعات ونحو ذلك. فالواجب الأخذ بهذه الاحتياطات وهذه الأوامر من ولاة الأمور، وليعلم العبد أنه بامتثاله لهذه الأشياء يؤدي عبادة طاعة لله تعالى وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة لولاة الأمر. لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولاة الأمور من طاعة الله تعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ومن يعص الأمير فقد عصاني، فقد عصاني. فعلى العبد أن يمتثل مثل هذه الأمور ويحذر من المخالفة. وإني سمعت من بعض كبار السن ممن كان حريصا على الجماعة وهو يقول تركنا الجماعة في المسجد امتثالا لقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، عقيدة وطاعة في المعروف من أجل مصلحة العباد ولئلا يتفشى هذا الوباء، ولكي يأخذوا بالاحتياطات التي تمنع من انتشاره في المجتمع. كذلك مما يوصى به الناس عند البلاء تقوى الله عز وجل، وهي عبادة مأمور بها المسلم حيث جعلها الله سببا لتفريج الكروبات وكشف المضايق، كما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقصة الثلاثة نفر الذين آواهم المبيت إلى غار، فانطبقت صخرة على فوهة الغار، فقال أحدهم لن تخرجوا إلا بأن يدعو كل واحد منكم الله عز وجل بأفضل أعماله، فدعا كل واحد بعمل من أعماله، وكلما دعا آخر وتقرب إلى الله بعمل انفرج شيء من الصخرة. وهكذا المؤمن إذا أخلص لله تعالى واتقى الله فرج الله عنه ودفع عنه البلاء. كذلك مما يوصى به الناس عند البلاء التوكل على الله تعالى مع بذل الأسباب، والله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ولهذا علمنا صلى الله عليه وسلم إذا خرج المسلم من بيته أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنك الشيطان. كذلك إذا صلى الفجر فإن من أذكار الصباح والمساء أن يقول سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم يقولها المسلم. وكذلك عند نومه يقول اللهم أسلمت نفسي إليه وفوضت أمري إليه وألجأت ظهري إليه رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه إلى آخره. فهذا كله من التوكل على الله مع بذل الأسباب الشرعية. بذل الأسباب الشرعية لا ينافي التوكل على الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه المجذوم لكي يبايعه قاله ارجع فقد بايعناك. ولا يولد ممرض على مصح. كل هذا من باب بذل الأسباب الشرعية لمنع انتقال العدوى، لمنع انتقال العدوى. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء الدعاء، الدعاء أن يدعو العبد وهو موقن بالإجابة، والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القدر إلا الدعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الدعاء سبب يدفع البلاء، فإذا كان أقوى منه دفعه، وإذا كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه لكن يخففه أو يضعفه. ولهذا أمر العبد عند الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. قال الله سبحانه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. كذلك على العبد أن يتحين أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وفي السجود وبين الأذان والإقامة وفي يوم الجمعة كآخر ساعة بعد العصر. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء كثرة الاستغفار والإنابة والتوبة، حيث يقول الله جل وعلا وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله الاستغفار ضمن الأذكار الجالبة للرزق الدافع للضيق والأذى، وقد قال بعض السلف ما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. قال العلامة السعدي رحمه الله على هذه الآية وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قال وهذا مانع من وقوع العذاب بعد من عقدت أسبابه، بعد من عقدت أسبابه. كذلك مما يوصى به عند البلاء الصدقة، وهي من أهم ما يدفع البلاء عن المسلم. قال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن الصدقة تدفع البلاء حتى عن الكافر والفاجر، حتى عن الكافر والفاجر. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء حسن الظن بالله عز وجل، وأن يظن بالله خيرا في جميع أموره. فالمؤمن الذي أحسن العمل وتاب إلى الله وأناب إليه عليه أن يحسن ظنه بالله. ولهذا لما قال أصحاب موسى عليه السلام إنا لمدركون، قال موسى عليه السلام وهو في غاية الثقة بالله وحسن الظن به كلا إن معي ربي سيهدين. ولهذا لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لشاهدنا أو لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء التفاؤل وترك التشاؤم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل، قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل، وسئل عنه قال الكلمة الطيبة، وفي لفظ يعجبه الفعل الحسن ويكره الطيرة. كذلك مما يوصى به العبد من وصايا عند نزول البلاء الحذر والتحذير من نقل الشائعات، كما قال جل وعلا عن المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور تعود وترجع إلى أولاة الأمور، هم أعرف بها وأدرى بها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في المقدمة: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى به كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو بكل ما وصله من أخبار في جهاز جواله أو في موقع من المواقع. ولهذا جاء في سنن ابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا كذا وقالوا كذا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال، قيل كذا وقالوا كذا، ينقل أخبار بدون تثبت. يا عبد الله اتق الله في نفسك، احذر من أن تنقل أمرا ليس صحيحا مكذوبا يسبب للناس خوفا وفزعا وهلعا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي، رأى رجلا يرضخ رأسه بالحجارة وكلما قام رضخ مرة أخرى، فسأل عنه فقيل: هذا الرجل يكذب الكذب تبلغ الآفاق وينام عن الصلاة المكتوبة. يكذب الكذب تبلغ الآفاق، تأتيه رسالة وما هي إلا لحظات فينشرها في مشارق الأرض ومغاربها. كذلك مما يوصى به عند الابتلاء الاشتغال بما ينفع من حفظ كتاب الله وشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة كتب العلم وتدوين العلم، هذا فيه خير كثير. وقد جاء في الحديث: العبادة في الهرج كهجرة إلي. إذا كان في زمن القتل والفتن اشتغل بالعبادة. كذلك أنت يا عبد الله في بيتك الآن، جالس في بيتك عندك من الوقت الكثير، فعليك أن تشتغل بما ينفعك. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك من علم نافع، تفقه في دين الله، كتابة العلم وتدوينه، تعليم أبنائك ما ينفعهم، تفقههم في دين الله، تصلي بهم جماعة، تعقد لك معهم درس في كتاب الدروس المهمة للعلامة الشيخ ابن باز، شيء من التفسير، تعلمهم القرآن الكريم، وهكذا فرصة للخير، إشغالهم بالخير عن الملهيات. كذلك مما يوصى به عند البلاء صنائع المعروف وبذل الإحسان، صنائع المعروف وبذل الإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني. وفي رواية: تدفع ميتة السوء. ومن صنائع المعروف مثل الصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك. كذلك مما يوصى به عند البلاء التذكير بأهمية المحافظة على ذكر الله، ومنه أذكار الصباح والمساء، أذكار الخروج من المنزل، أذكار النوم ودخول المنزل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عند الكسوف: فإذا رأيتموه فاذكروا الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يؤخذ منه استدفاع البلاء بذكر الله وأنواع طاعته سبحانه، وأنواع طاعته أذكار الصباح والمساء تحصينات للعبد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يفجأه بلاء في ذلك اليوم. تقولها 3 مرات بعد الفجر وبعد المغرب أو بعد العصر، المعوذتين والإخلاص تكفيك من كل شيء. آية الكرسي من ليلتك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. وبعد كل صلاة الآيتين الأخيرة من سورة البقرة كفتاه. وهكذا فلنواظب على ذكر الله تعالى وفيه اطمئنان للقلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كثير من الناس في قلوبهم خوف وفزع وهلع، أشغل قلبك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ذكر الله يجعلك من أهل القلوب المطمئنة. كذلك مما يوصى به العبد سؤال الله تعالى العافية. تسأل الله تعالى العافية في الصباح والمساء، كما جاء في سنن ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله تعالى في الصباح والمساء: اللهم عافني في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم عافني في سمعي في بصري إلى آخره، أدعية كثيرة. اللهم إني أسألك العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. نحافظ على هذه الأدعية، سؤال الله تعالى العافية. كذلك مما يوصى بها الناس عند البلاء الوصية بحفظ الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، في وصيته لابن عباس. حفظ الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يحفظك الله في بدنك ويحفظك في دينك عز وجل. احفظ الله، احفظ سمعك عن الحرام، احفظ بصرك عن الحرام، احفظ يدك عن أكل وشرب الحرام، احفظ رجلك عن المشي إلى أماكن الحرام. وهكذا احفظ الله يحفظك، يحفظك الله تعالى. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء شكر الله على النعم. قال الله سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني إن شكرتم الله وآمنتم به لن يعذبكم. قال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولهذا سمى العلماء الشكر بالجالب والحافظ، الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة. والنعم التي ننعم بها كثيرة: نعمة الإيمان أعظم نعمة، نعمة الأمن، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة القرار في البيوت الآن حيث لم تكن جائحة يترتب عليها التشريد من البيوت إلى غير ذلك. كذلك نعمة أنها لم تكن أشد مما كانت عليه. كذلك استشعار قيمة ما فقدت يا عبد الله من النعم، من التنقل والجمع والجماعات وصلة الرحم وغير ذلك. هذه نعمة عليك إذا أراد الله تعالى وبإذن الله قريبا تنكشف الغمة بإذن الله تعالى، عليك أن تعزم على حسن العمل وعلى شكر الله تعالى على هذه النعم بالمحافظة على الجمع والجماعات. كذلك مما يوصى به العبد: إذا أصابك هم أو حزن فعليك بالأدعية والأذكار التي تذهب الهم والكرب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. يدعو العبد في زوال الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. يدعو العبد: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. يدعو العبد في دعاء الكرب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء الحذر من الانهماك في قنوات التواصل وقضاء الأوقات الكثيرة في متابعة الأخبار والأحداث في دول العالم وتحليلاتها مما لا يعنيك ولا يهمك، والحرص على ما ينفعك، فإن كثيرا من تلك الأخبار تحدث عند الناس الهم والغم والحزن ونحو ذلك. كذلك مما يوصى به العبد أن نأخذ العبرة والعظة مما نشاهد ونسمع من مصائب وابتلاءات مما يكون لنا دافعا إلى العمل الصالح. والسنن الإلهية لا تتغير. قال عمر رضي الله عنه: مضى القوم ولم يرد به سوانا، أي هذه المواعظ. فاعتبروا يا أولي الأبصار، علينا أن نعتبر وأن نتعظ. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء عدم التندر أو الاستهتار بالواقع. إن بعض الناس عندهم تساهل، فتجده يتندر مما يسمع من مصائب ومن ابتلاءات ويستهتر بالواقع، وهذا غلط. ولاة الأمور يتكلمون في كل يوم ويحذرون بتوصيات وتوجيهات وتحذيرات، عليك يا عبد الله أن تأخذ بالأمر محمل الجد. كذلك مما يدفع الله به البلاء التحلي بمكارم الأخلاق وجميل الصفات. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، ورجع يرجف فؤاده، فدخل على خديجة رضي الله عنها وهو يقول: زملوني زملوني، حتى ذهب عنه الروع، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق والحديث في الصحيحين. قال العلامة النووي رحمه الله في تعليقه على كلام خديجة رضي الله عنها ومعناه: لا يصيبك مكروه لما جعله الله سبحانه منك من مكارم الأخلاق وجميل الصفات ومحاسن الشمائل، إلى أن قال رحمه الله: ويؤخذ من هذا أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء والمكاره، سبب للسلامة من مصارع السوء والمكاره. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: صاحب الأعمال الحميدة والعظيمة لا يخزى، أي لا يخزيه الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. فعلى العبد أن يحذر من الأعمال السيئة وأن يعمل بالطاعات، فإذا كنت ممن يتقي الله ويعمل الطاعات في الرخاء تجد العاقبة الحميدة في حالة الضراء. كذلك مما يوصى به العباد الحرص على قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم ومطردة لداء الجسد. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. كذلك على العبد أن يحرص على الرقية الشرعية بالآيات الكريمة والأدعية النبوية الصحيحة. قال الله تعالى عن كتابه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال صلى الله عليه وسلم عن سورة الفاتحة: وما يدرك إنها رقية. كذلك مما يذكر به الناس ما أوصى به صلى الله عليه وسلم بقول كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر. وفي رواية: تمر سواء عجوة، وفي رواية: مما بين لابتيها، أي من تمر المدينة. وفي رواية عامة: تمر سواء تمر المدينة أو غيره، كما قال الشيخ ابن باز: يرجى أنه كان ولو كان من غير تمر المدينة أن يكون له النفع في هذا بفضل الله تعالى، لم يصبه سم ولا سحر. كذلك مما يوصى به العباد ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الآنية وإيكاء الأسقية. قال صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء. كذلك مما يوصى به الناس العناية بالنظافة، ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بنتف الإبط وحلق العانة وغسل البراجم وقص الشارب. جاءت الشريعة الإسلامية بغسل الكفين عند القيام من النوم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. بل جاءت الشريعة الإسلامية باستحباب غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ استوكف ثلاثا. جاءت الشريعة الإسلامية بالسواك، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، عند كل وضوء، عند كل صلاة، إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، تنظيف للفم، إذا قام من الليل يشوص فمه بالسواك، وهكذا. كذلك أوصيكم بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بل ذهب الأئمة الأربعة إلى سنية المبالغة في المضمضة والاستنشاق لما فيها من فوائد. كذلك أوصيكم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعسل. قال الله تعالى قبل ذلك عن النحل: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقول صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. كذلك أوصيكم بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، إلا السام أي الموت. هذه وصايا نبوية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نأخذ بهذه الوصايا. كذلك من الوصايا أن يبتعد العبد عن أماكن الوباء، الأماكن التي فيها وباء يبتعد عنها، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع البلاء في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم بها في أرض فلا تدخلوا عليها. كل ذلك من باب الحماية للأرواح. والشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضرورات الخمس، ومنها حفظ النفس. الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذه وصايا. كذلك مما يوصى به عند البلاء العناية بالعبادة والصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فعلينا أن نلجأ إلى الله، وأن نفتقر بين يديه، وأن نكثر بالدعاء أن يكفي الله تعالى المسلمين شر هذا الوباء المسمى بكورونا كوفيد المستجد، أن يكفي الله شره عن المسلمين ويكفي خطره عن العالم أجمعين. نلجأ إلى الله بالدعاء والصدقات وفعل الخير، هذا هو الواجب علينا. نلجأ إلى الله، نتضرع إلى الله، نصدق في لجوئنا إلى الله. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. علينا أن نكثر من الدعاء، علينا أن نكثر من الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. نكثر من هذه الأدعية في الليل والنهار، ونتحين أوقات الإجابة، نتحين أوقات الإجابة. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: إن الهلكة كل الهلكة أن تعمل السيئات في زمن البلاء، أن تعمل السيئات في زمن البلاء. علينا أن نتوب إلى الله عباد الله. يا من يسمع هذا في كل مكان، لا تضيعوا أوقاتكم بالقيل والقال فيما لا ينفع، لا تشغلكم هذه الأجهزة والجوالات والملهيات والقنوات، أشغلوا أنفسكم فيما ينفعكم ويقربكم إلى الله. إلجأوا إلى الله، تضرعوا إلى الله، فإن الله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، وهو الذي ينجيكم من الكروب وينجيكم من كل كرب. سبحانه وتعالى، إذا لجأنا إلى الله وصدقنا في لجوئنا إلى الله فإن الله تعالى وعد بالإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع البلاء عنا وعن جميع المسلمين وعن العالم أجمعين، وأن يرد الناس إلى ربهم ردا جميلا، وأن يصلح أعمالنا وأن يسددنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم اجزهم خيرا على ما يقومون به من جهود عظيمة مباركة وجليلة للمقيمين وللمواطنين وللناس أجمعين في الداخل والخارج، من حرصهم على الخير ومساعداتهم العظيمة والجليلة. اللهم اجزهم خيرا وبارك في جهودهم وأطل في أعمارهم على طاعة الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة المستمعون، ما أحب أن أذكر به نفسي وإخواني في هذه الليلة، في هذه المحاضرة، فيما يتعلق بنصائح وتوجيهات عند نزول البلاء. وأولا أشكر الله تعالى الذي هيئ ويسر هذه الكلمات وهذه المحاضرات، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على حرصه الدؤوب ومتابعته المستمرة لبرامج الدعوة إلى الله. ثم الشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة جازان على ترتيبهم لهذا البرنامج المتميز النافع بفضل الله، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وفقه الله. إخواني الكرام، إن الله تعالى يبتلي العباد بالسراء والضراء، يبتليهم بالحسنات والسيئات، وهذا الابتلاء لحكم عظيمة. فمن حكم الله تعالى لابتلاء العباد تكفيرا لسيئاتهم ومحوا لخطاياهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه. كذلك من الحكم في الابتلاء رفع الدرجات وزيادة الحسنات، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الشهداء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الإنسان على قدر إيمانه. كذلك من حكم البلاء أن فيه تمحيص لعباد الله المؤمنين، وفيه تمييز لهم عن المنافقين، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كذلك من حكم الابتلاء أن الله تعالى يعاقب بعض عباده بالبلاء على بعض الذنوب، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا الرحم، وفي رواية إلا البر. فالعبد قد يبتلى بالنعم، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. إخواني الكرام، إن مما يدفع البلاء وهو أعظم ما يكون توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له ونبذ الشرك بأنواعه. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، كما قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، إلى أن قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولهذا كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، كانت بالتوحيد، في قول الله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين، حيث كان ذي النون في ظلمات البحر وفي ظلمة الليل وفي ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين. قال سبحانه: وكذلك ننجي المؤمنين. فالتوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة. فعلينا أن نخلص عبادتنا لله، ونخلص توحيدنا لله، ونجتنب الشرك. كذلك مما يدفع البلاء المتابعة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم ونبذ البدع، كما قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه وهو صحيح: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بذل الماعون في أحاديث الطاعون، قال: إن الطاعون وقع في مصر، فاتفق الناس على صيام 3 أيام لرفع البلاء. قال رحمه الله: فمن سلخ الشهر حتى أصبح عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة 1000 ثم يزيد، فالله الله في الحذر من البدع، فإن البدع هلاك أيما هلاك، والاعتصام بالسنة نجاة، والسنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك في بحر البدع والضلالات. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء الإيمان بقضاء الله وقدره، كما قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار، وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالمؤمن يرضى بقضاء الله، والإيمان بقضاء الله وقدره ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان. فالمؤمن بقضاء الله وقدره مطمئن النفس، مرتاح البال. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره، وعدم التسخط، كما قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. ويقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وعلي رضي الله عنه يقول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ابتلي العبد بالبلاء فما عليه إلا أن يصبر ويحتسب ويبذل الأسباب في العلاج، إن لم يتيسر فما عليه إلا الصبر والاحتساب، وليبشر بالخير مع الصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. كذلك مما يوصى به العبد ويوصى به الناس عند البلاء وغيره طاعة ولاة الأمور في المعروف، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. ومن ذلك الأخذ بالتوجيهات والاحتياطات والاحترازات الصادرة من ولاة الأمور في ترك الجمع والجماعات في المساجد، ترك الجمع والجماعات في المساجد، وكذلك صلاة الظهر مكان الجمعة تؤدى ظهرا في يوم الجمعة، وكذلك منع حظر التجول، وكذلك التحذير من التجمعات ونحو ذلك. فالواجب الأخذ بهذه الاحتياطات وهذه الأوامر من ولاة الأمور، وليعلم العبد أنه بامتثاله لهذه الأشياء يؤدي عبادة طاعة لله تعالى وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة لولاة الأمر. لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولاة الأمور من طاعة الله تعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ومن يعص الأمير فقد عصاني فقد عصاني. فعلى العبد أن يمتثل مثل هذه الأمور ويحذر من المخالفة. وإني سمعت من بعض كبار السن ممن كان حريصا على الجماعة وهو يقول تركنا الجماعة في المسجد امتثالا لقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، عقيدة وطاعة في المعروف من أجل مصلحة العباد ولئلا يتفشى هذا الوباء ولكي يأخذوا بالاحتياطات التي تمنع من انتشاره في المجتمع. كذلك مما يوصى به الناس عند البلاء تقوى الله عز وجل، وهي عبادة مأمور بها المسلم حيث جعلها الله سببا لتفريج الكروبات وكشف المضايق، كما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقصة الثلاثة نفر الذين آواهم المبيت إلى غار، فانطبقت صخرة على فوهة الغار، فقال أحدهم لن تخرجوا إلا بأن يدعو كل واحد منكم الله عز وجل بأفضل أعماله، فدعا كل واحد بعمل من أعماله، وكلما دعا آخر وتقرب إلى الله بعمل انفرج شيء من الصخرة. وهكذا المؤمن إذا أخلص لله تعالى واتقى الله فرج الله عنه ودفع عنه البلاء. كذلك مما يوصى به الناس عند البلاء التوكل على الله تعالى مع بذل الأسباب. والله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ولهذا علمنا صلى الله عليه وسلم إذا خرج المسلم من بيته أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنك الشيطان. كذلك إذا صلى الفجر فإن من أذكار الصباح والمساء أن يقول سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم يقولها المسلم. وكذلك عند نومه يقول اللهم أسلمت نفسي إليه وفوضت أمري إليه وألجأت ظهري إليه رغبة ورهبة إليه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه إلى آخره. هذا كله من التوكل على الله مع بذل الأسباب الشرعية. بذل الأسباب الشرعية لا ينافي التوكل على الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه المجذوم لكي يبايعه قاله ارجع فقد بايعناك. ولا يولد ممرض على مصح. كل هذا من باب بذل الأسباب الشرعية لمنع انتقال العدوى، لمنع انتقال العدوى. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء الدعاء. الدعاء أن يدعو العبد وهو موقن بالإجابة. والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القدر إلا الدعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الدعاء سبب يدفع البلاء، فإذا كان أقوى منه دفعه، وإذا كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه لكن يخففه أو يضعفه. ولهذا أمر العبد عند الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء، يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. قال الله سبحانه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. كذلك على العبد أن يتحين أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وفي السجود وبين الأذان والإقامة وفي يوم الجمعة كآخر ساعة بعد العصر. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء كثرة الاستغفار والإنابة والتوبة، حيث يقول الله جل وعلا: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الاستغفار ضمن الأذكار الجالبة للرزق الدافع للضيق والأذى، وقد قال بعض السلف: ما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. قال العلامة السعدي رحمه الله على هذه الآية: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال: وهذا مانع من وقوع العذاب بعد من عقدت أسبابه، بعد من عقدت أسبابه. كذلك مما يوصى به عند البلاء الصدقة، وهي من أهم ما يدفع البلاء عن المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. حسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الصدقة تدفع البلاء حتى عن الكافر والفاجر، حتى عن الكافر والفاجر. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء حسن الظن بالله عز وجل، وأن يظن بالله خيرا في جميع أموره. فالمؤمن الذي أحسن العمل وتاب إلى الله وأناب إليه عليه أن يحسن ظنه بالله. ولهذا لما قال أصحاب موسى عليه السلام: إنا لمدركون، قال موسى عليه السلام وهو في غاية الثقة بالله وحسن الظن به: كلا إن معي ربي سيهدين. ولهذا لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لشاهدنا أو لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء التفاؤل وترك التشاؤم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفعل. وسئل عنه قال: الكلمة الطيبة. وفي لفظ: يعجبه الفعل الحسن ويكره الطيرة. كذلك مما يوصى به العبد من وصايا عند نزول البلاء الحذر والتحذير من نقل الشائعات، كما قال جل وعلا عن المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور تعود وترجع إلى أولاة الأمور، هم أعرف بها وأدرى بها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في المقدمة: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى به كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو بكل ما وصله من أخبار في جهاز جواله أو في موقع من المواقع. ولهذا جاء في سنن ابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل، زعموا كذا وقالوا كذا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال، قيل كذا وقالوا كذا، ينقل أخبار بدون تثبت. يا عبد الله، اتق الله في نفسك، احذر من أن تنقل أمرا ليس صحيحا مكذوبا يسبب للناس خوفا وفزعا وهلعا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي، رأى رجلا يرضخ رأسه بالحجارة وكلما قام رضخ مرة أخرى، فسأل عنه فقيل هذا الرجل يكذب الكذب تبلغ الآفاق وينام عن الصلاة المكتوبة، يكذب الكذب تبلغ الآفاق، تأتيه رسالة وما هي إلا لحظات فينشرها في مشارق الأرض ومغاربها. كذلك مما يوصى به عند الابتلاء الاشتغال بما ينفع من حفظ كتاب الله وشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة كتب العلم وتدوين العلم، هذا فيه خير كثير. وقد جاء في الحديث العبادة في الهرج كهجرة إلي، فإذا كان في زمن القتل والفتن اشتغل بالعبادة. كذلك أنت يا عبد الله في بيتك الآن، جالس في بيتك عندك من الوقت الكثير، فعليك أن تشتغل بما ينفعه، احرص على ما ينفعه، احرص على ما ينفعك من علم نافع، تفقه في دين الله، كتابة العلم وتدوينه، تعليم أبنائك ما ينفعهم، تفقههم في دين الله، تصلي بهم جماعة، تعقد لك معهم درس في كتاب الدروس المهمة للعلامة الشيخ ابن باز، شيء من التفسير، تعلمهم القرآن الكريم، وهكذا فرصة للخير، إشغالهم بالخير عن الملهيات. كذلك مما يوصى به عند البلاء صنائع المعروف وبذل الإحسان، صنائع المعروف وبذل الإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني، وفي رواية تدفع ميتة السوء. ومن صنائع المعروف مثل الصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك. كذلك مما يوصى به عند البلاء التذكير بأهمية المحافظة على ذكر الله، ومنه أذكار الصباح والمساء، أذكار الخروج من المنزل، أذكار النوم ودخول المنزل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عند الكسوف فإذا رأيتموه فاذكروا الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يؤخذ منه استدفاع البلاء بذكر الله وأنواع طاعته سبحانه، وأنواع طاعته أذكار الصباح والمساء تحصينات للعبد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يفجأه بلاء في ذلك اليوم، تقولها 3 مرات بعد الفجر وبعد المغرب أو بعد العصر، المعوذتين والإخلاص تكفيك من كل شيء، آية الكرسي من ليلتك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، وبعد كل صلاة الآيتين الأخيرة من سورة البقرة كفتاه، وهكذا. فلنواظب على ذكر الله تعالى، وفيه اطمئنان للقلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كثير من الناس في قلوبهم خوف وفزع وهلع، أشغل قلبك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ذكر الله يجعلك من أهل القلوب المطمئنة. كذلك مما يوصى به العبد سؤال الله تعالى العافية، تسأل الله تعالى العافية في الصباح والمساء، كما جاء في سنن ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله تعالى في الصباح والمساء، اللهم عافني في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم عافني في سمعي في بصري إلى آخره، أدعية كثيرة، اللهم إني أسألك العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. نحافظ على هذه الأدعية، سؤال الله تعالى العافية. كذلك مما يوصى بها الناس عند البلاء الوصية بحفظ الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، في وصيته لابن عباس. حفظ الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يحفظك الله في بدنك ويحفظك في دينك عز وجل. احفظ الله، احفظ سمعك عن الحرام، احفظ بصرك عن الحرام، احفظ يدك عن أكل وشرب الحرام، احفظ رجلك عن المشي إلى أماكن الحرام، وهكذا احفظ الله يحفظك، يحفظك الله تعالى. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء شكر الله على النعم. قال الله سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني إن شكرتم الله وآمنتم به لن يعذبكم. قال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولهذا سمى العلماء الشكر بالجالب والحافظ، الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة. والنعم التي ننعم بها كثيرة: نعمة الإيمان أعظم نعمة، نعمة الأمن، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة القرار في البيوت الآن حيث لم تكن جائحة يترتب عليها التشريد من البيوت إلى غير ذلك. كذلك نعمة أنها لم تكن أشد مما كانت عليه. كذلك استشعار قيمة ما فقدت يا عبد الله من النعم، من التنقل والجمع والجماعات وصلة الرحم وغير ذلك. هذه نعمة عليك إذا أراد الله تعالى وبإذن الله قريبا تنكشف الغمة بإذن الله تعالى، عليك أن تعزم على حسن العمل وعلى شكر الله تعالى على هذه النعم بالمحافظة على الجمع والجماعات. كذلك مما يوصى به العبد: إذا أصابك هم أو حزن فعليك بالأدعية والأذكار التي تذهب الهم والكرب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمه عدل في قضاؤه، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. يدعو العبد في زوال الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. يدعو العبد: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. يدعو العبد في دعاء الكرب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء الحذر من الانهماك في قنوات التواصل وقضاء الأوقات الكثيرة في متابعة الأخبار والأحداث في دول العالم وتحليلاتها مما لا يعنيك ولا يهمك والحرص على ما ينفعك، فإن كثيرا من تلك الأخبار تحدث عند الناس الهم والغم والحزن ونحو ذلك. كذلك مما يوصى به العبد أن نأخذ العبرة والعظة مما نشاهد ونسمع من مصائب وابتلاءات مما يكون لنا دافعا إلى العمل الصالح. والسنن الإلهية لا تتغير. قال عمر رضي الله عنه: مضى القوم ولم يرد به سوانا، أي هذه المواعظ، فاعتبروا يا أولي الأبصار، علينا أن نعتبر وأن نتعظ. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء عدم التندر أو الاستهتار بالواقع. إن بعض الناس عندهم تساهل فتجده يتندر مما يسمع من مصائب ومن ابتلاءات ويستهتر بالواقع، وهذا غلط. ولاة الأمور يتكلمون في كل يوم ويحذرون توصيات وتوجيهات وتحذيرات، عليك يا عبد الله أن تأخذ بالأمر محمل الجد. كذلك مما يدفع الله به البلاء التحلي بمكارم الأخلاق وجميل الصفات. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، ورجع يرجف فؤاده فدخل على خديجة رضي الله عنها وهو يقول: زملوني زملوني، حتى ذهب عنه الروع، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق وتعين على نوائب الحق. والحديث في الصحيحين. قال العلامة النووي رحمه الله في تعليقه على كلام خديجة رضي الله عنها ومعناه: لا يصيبك مكروه، لما جعله الله سبحانه منك من مكارم الأخلاق وجميل الصفات ومحاسن الشمائل، إلى أن قال رحمه الله: ويؤخذ من هذا أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء والمكاره، سبب للسلامة من مصارع السوء والمكاره. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: صاحب الأعمال الحميدة والعظيمة لا يخزى، أي لا يخزيه الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. فعلى العبد أن يحذر من الأعمال السيئة وأن يعمل بالطاعات، فإذا كنت ممن يتقي الله ويعمل الطاعات في الرخاء تجد العاقبة الحميدة في حالة الضراء. كذلك مما يوصى به العباد الحرص على قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم ومطردة لداء الجسد. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. كذلك على العبد أن يحرص على الرقية الشرعية بالآيات الكريمة والأدعية النبوية الصحيحة. قال الله تعالى عن كتابه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال صلى الله عليه وسلم عن سورة الفاتحة: وما يدريك إنها رقية. كذلك مما يذكر به الناس ما أوصى به صلى الله عليه وسلم بقول كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر. وفي رواية: تمر سواء عجوة، وفي رواية: مما بين لابتيها، أي من تمر المدينة. وفي رواية عامة: تمر سواء تمر المدينة أو غيره، كما قال الشيخ ابن باز: يرجى أنه كان ولو كان من غير تمر المدينة أن يكون له النفع في هذا بفضل الله تعالى، لم يصبه سم ولا سحر. كذلك مما يوصى به العباد ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الآنية وإيكاء الأسقية. قال صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء. كذلك مما يوصى به الناس العناية بالنظافة، ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بنتف الإبط وحلق العانة وغسل البراجم وقص الشارب. جاءت الشريعة الإسلامية بغسل الكفين عند القيام من النوم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. بل جاءت الشريعة الإسلامية باستحباب غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ استوكف ثلاثا. جاءت الشريعة الإسلامية بالسواك حتى قال صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك، عند كل وضوء عند كل صلاة إذا دخل بيته يبدأ بالسواك تنظيف للفم، إذا قام من الليل يشوص فمه بالسواك، وهكذا. كذلك أوصيكم بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بل ذهب الأئمة الأربعة إلى سنية المبالغة في المضمضة والاستنشاق لما فيها من فوائد. كذلك أوصيكم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعسل، قال الله تعالى قبل ذلك عن النحل ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقول صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. كذلك أوصيكم بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام أي الموت. هذه وصايا نبوية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نأخذ بهذه الوصايا. كذلك من الوصايا أن يبتعد العبد عن أماكن الوباء، الأماكن التي فيها وباء يبتعد عنها، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع البلاء في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم بها في أرض فلا تدخلوا عليها. كل ذلك من باب الحماية للأرواح. والشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضرورات الخمس، ومنها حفظ النفس. الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذه وصايا. كذلك مما يوصى به عند البلاء العناية بالعبادة والصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فعلينا أن نلجأ إلى الله، وأن نفتقر بين يديه، وأن نكثر بالدعاء أن يكفي الله تعالى المسلمين شر هذا الوباء المسمى بكورونا كوفيد المستجد، أن يكفي الله شره عن المسلمين ويكفي خطره عن العالم أجمعين. نلجأ إلى الله بالدعاء والصدقات وفعل الخير، هذا هو الواجب علينا. نلجأ إلى الله، نتضرع إلى الله، نصدق في لجوئنا إلى الله. قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. علينا أن نكثر من الدعاء، علينا أن نكثر من الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. نكثر من هذه الأدعية في الليل والنهار، ونتحين أوقات الإجابة، نتحين أوقات الإجابة. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه إن الهلكة كل الهلكة أن تعمل السيئات في زمن البلاء، أن تعمل السيئات في زمن البلاء. علينا أن نتوب إلى الله عباد الله، يا من يسمع هذا في كل مكان لا تضيع أوقاتكم بالقيل والقال فيما لا ينفع، لا تشغلكم هذه الأجهزة والجوالات والملهيات والقنوات، أشغلوا أنفسكم فيما ينفعكم ويقربكم إلى الله. إلجأوا إلى الله، تضرعوا إلى الله، فإن الله تعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء وهو الذي ينجيكم من الكروب وينجيكم من كل كرب. سبحانه وتعالى إذا لجأنا إلى الله وصدقنا في لجوئنا إلى الله فإن الله تعالى وعد بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع البلاء عنا وعن جميع المسلمين وعن العالم أجمعين، وأن يرد الناس إلى ربهم ردا جميلا، وأن يصلح أعمالنا وأن يسددنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين لما تحبه وترضاه، اللهم اجزهم خيرا على ما يقومون به من جهود عظيمة مباركة وجليلة للمقيمين وللمواطنين وللناس أجمعين في الداخل والخارج من حرصهم على الخير ومساعداتهم العظيمة والجليلة. اللهم اجزهم خيرا وبارك في جهودهم وأطل في أعمارهم على طاعة الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.